بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو المشروع الثاني عشر من مجالس التعليق والشرح على متن نخبة الفكر للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800، ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الخامس من الكتب المقررة في هذا المعهد. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على صيغ الأداء، ولعله بقي معنا مجلسان لهذا الكتاب نتكلم فيهما عما يسره الله تبارك وتعالى فيها. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على صيغ الأداء ذكر عليه رحمة الله ما علمه في بعض المشكلات التي يواجهها المحدث فيما يتعلق بأسماء الرواة. وهذا الباب هو من أجل أنواع علوم الحديث، وهو الذي يبين خبرة العالم والمحدث بهذا العلم وهذا الفن. فقال رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم بالألف والاختلاف في النسبة. هذا النوع كما قلت لكم هو، أو هذه الأنواع هي من أشرف وأجل أنواع علوم الحديث. فقوله رحمه الله تعالى: ثم الرواة، يعني الذين يهون في سبيل الحديث، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. هذا هو النوع الأول من هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهو المتفق والمفترق. وهذا النوع يسمى عند الأصوليين وعند اللغويين بالمشترك اللفظي. فالمتفق راجع إلى الأسماء وما ألحق بها، والمفترق راجع إلى الذوات، وفائدته رفع ظن الاثنين واحدة. وهذا النوع كما ذكرت لكم هو من الأنواع المهمة في معرفة علوم الحديث. فالمتفق أن تتفق أسماؤهم، وهذا له أنواع أوصلها الحافظ العراقي إلى 8 أنواع، وتختلف ذواتهم، كمن يسمى بمحمد، هؤلاء لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وقد يزاد في الأمر فيسمون بنفس الاسم من جهة الأب فيقال محمد بن أحمد، وقد يزاد الأمر إلى أن يصل إلى الجد فيقال محمد بن أحمد بن عبد الله مثلا. فيقع هنا اللبس في هذا المقام. ومن طريف ما يروى قبل أن ندخل في أمثلته ما ذكره الحافظ الذهبي عن الحافظ أبي الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني، نادره ليس هذا، وهو ما قاله الإمام أو ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله عن الحميدي، قال: قرأت بخط المعافى بن زكريا قال: حججت وكنت بمنى فسمعت مناديا ينادي يا أبا الفرج، قلت لعله يريدني. ثم نادى يا أبا الفرج المعافى بن زكريا، فهممت أن أجيبه. ثم إنه نادى يا أبا الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، فبادرت وقلت لبيك ها أنا ذا. قال لعلك من نهروان الشرق، قلت نعم. قال نحن نريد نهروان الغرب، فعجبت من هذا الاتفاق. هذا ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ، هو لا يعلم رحمهم الله تعالى أو يقع في أسماء الرواة. الشاهد من هذا أن المتفق والمفترق هذا له أنواع، ولا بد من تمييز هؤلاء الذين اتفقت أسماؤهم واختلفت ذواتهم. لماذا؟ لأن اختلاف ذواتهم إلى ماذا سيؤدي؟ أن يكون بعضهم ضعيفا والآخر ثقة، أن يكون هذا الراوي روى عن شيخ وهذا روى أو عن شيوخ وهذا روى عن شيوخ آخرين. فإذا حكمت على الحديث بمقتضى أن هذا الراوي هو فلان وهو ثقة وهو ليس هو الذي في هذا السند، فإن هذا خطأ في تصحيح أو تضعيف هذا الحديث. ومما يحضرني في هذا مثالين. الأول ما وقع في حديث الأعمى، حديث الذي في طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه الترمذي من طريق أبي جعفر وضعفه وقال بأنه الرازي، بينما رجح الحفاظ ونص وجاء مصرحا به في غير ما طريق، لأن أبا جعفر هنا ليس هو الرازي وإنما هو الخطمي وهو ثقة والرازي ضعيف. كذلك مما يحضرني في هذا المقام ما جاء في حديث النهي عن فضل وضوء الرجل بفضل المرأة والعكس، الذي في السنن من طريق رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في بعض طرق الحديث من طريق داود الأوجي ليس منسوبا، فبعض أهل العلم أعل هذا الحديث ظنا منه أن هذا الحديث من طريق داود بن يزيد الأوجي وهو ضعيف، وبينما الراوي له كما جاء مصرحا به في طرق أخرى هو داود بن عبد الله الأوجي. وحورني أيضا مثال ثالث، وهو ما وقع في وصية ابن مسعود أو في حديث أثر ابن مسعود، من سره أن يقرأ في وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فإن هذا الحديث رواه الترمذي وقال بأنه غريب يعني ضعيف، لأنه جاء من طريق داود الأودي، وداود الأودي يرويه عنه محمد بن فضيل، وداود الأودي يرويه عن الشعبي، وداود الأودي في نفس الطبقة عندنا داود بن يزيد الأودي المتقدم وداود بن عبد الله الأودي، فهل هو هذا أو هذا؟ عندما تنظر في كتب الرجال تجد أن الحافظ المزي في التهذيب رمز لداود بن عبد الله الأودي بالترمذي بالتاء، ورمز لداود بن يزيد الأودي بقاف يعني ابن ماجة، فمعنى هذا أن داود الأودي هذا وداود بن عبد الله الثقة. ولهذا حسن شيخنا مقبل عليه رحمة الله هذا الأثر، وجاء عند الطبراني بسند فيه ضعف التصريح بأنه داود بن يزيد الأودي، ولهذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الأثر في ضعيف الترمذي، وهذا له نظائر. وأنا أتكلم أيضا حضرني مثال ثم نسيته، ويعني كما قلت لا نظائر، وهو الآن عند المحدثين فيقع بسبب ذلك الوهم والغلط في هؤلاء الرواة. ذكروا أن يعني خلاصة الأمر على كل حال حتى لا نطيل فيه، أنه ما اتفق في الصورة خطه ولفظه وافترقت مسمياته، هذا هو المتفق والمفترق. وهذا النوع كثيرة تكثر ذكرها في كتب المصطلح. مثلا ذكروا أن الخليل بن أحمد ستة: الفراهيدي والمزني والبصري والسيزي والبستي والمهلبي والفقيه الشافعي، ومنه ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، ومنه ما هو قد يزيد على هذا كما في المثال الذي قدمته لك، مثل ما ذكروا في أحمد بن جعفر بن حمدان. هؤلاء أربعة كلهم في عصر واحد: الفطيعي راوية المسند، والسقطي، والدينوري، والطرسوسي. ومن ذلك أيضا ما قد يتفق في الكنية والنسبة معا، مثل أبي عمران أبو عمران مثل أبي عمران الجوني، وهما اثنان: تابعي وهو عبد الملك بن حبيب، والثاني موسى ابن سهل. وكذلك أيضا يدخل في هذا ما قد يلتبس من المتفق والمفترق على كثير من طلبة العلم في أبي عبد الرحمن السلمي، فهم اثنان: عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي التابعي، أو عبد الله بن حبيب تلميذ الصحابة الذي روى عنهم القرآن. وهناك أبو عبد الرحمن السلمي من تلاميذ الدارقطني الصوفي صاحب كتاب الحقائق. الشاهد من هذا أن نظائر هذا له أمثلة كثيرة، وإنما يعرف هذا بالبحث والمدارسة والنظر في كتب الرجال وما شابه ذلك. ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني، ما هو؟ فقال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. هذا نوع آخر، وهو المؤتلف والمختلف، وهو كما هو ظاهر كلام الحافظ ما تتفق صورته في الخط ويختلف في اللفظ. وهذا يدخل فيه الأسماء والأنساب والألقاب، وهو نوعان: منه ما يرجع إلى النقد، ومنه ما يرجع إلى الضبط الذي هو الشكل من فتح أو كسر أو ضم أو ما شابه ذلك. وعلة هذا كما ذكر غير واحد من الأئمة أن الأسماء لا يدخلها القياس ولا تلحق به ما قبلها، هو في شريعة أن أسماء سماعية ما تسمع. فمن ذلك ما يأتي في اسم سلام وسلام، فتجد من الرجال ومن الرواة من اسمه سلام، ومنهم من اسمه سلام، أو اسم أبيه كمحمد بن سلام، أو ما هو مختلف فيه نفسه كما في محمد بن سلام أو محمد بن سلام، صنفت في بعضهم كتب مستقلة في الرجل الواحد من أجل معرفته. ومن ذلك أيضا عقيل وعقيل وعمارة وعمارة وكريس وكريز وما أشبه ذلك. ويدخل فيه أيضا بشار ويسار وبسر وبسر وبشير وبشير. الشاهد من هذا أنه له أنواع، وهذا النوع من الأنواع المهمة، ومما تدلك على أهمية معرفة علم الرجال، وعلى أهمية التلقي على الشيوخ ومن أفواههم، وخصوصا في باب الأسماء لا بد من المشابهة، مشابهة الشيوخ. وهذا النوع كان يعتني به الأئمة رحمهم الله تعالى اعتناء كبيرا. وقد قال الحافظ الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله: لأن أكثر ما يقع من التصحيف يقع في الأسماء، يعني في أسماء الرواة، في أسماء الرجال، هذا من أكثر ما يقع التصحيف في الرواة. وأذكر أن الأئمة نصوا على أن أكثر ما يقع لشعبة رحمه الله من التصحيف والغلط والوهم راجع إلى ما يتعلق بالرواة، يعني إلى ما يتعلق بأسماء الرجال أو تحريف أو تصحيف أسمائهم العظيمة التي يفني فيها العلماء رحمهم الله تعالى أمرا أو عمرا مديدا. ولهذا احتاجوا إلى ضبط أسماء الرواة باللفظ. وهنا أغتنم الفرصة وأنبه وأحذر أيضا مما يعمد فيهم كلية الطباعات التي تعتمد على الأجهزة الحاسوبية، إن هذا من الغلط. وكان الضبط عند الأئمة يضبطونه باللفظ، فيقولون بفتح أوله وكسر ثانيه، بضم أوله وفتح ثانيه وما أشبه ذلك، هذا هو الضبط المعتمد. أما أن تجد ضمة أو كسرة أو فتحة في كثير من الكتب المعاصرة فإن هذا لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها. أحدهم طبع ألفية ابن مالك، وكنت أود ما ذكرت اسم الكتاب، على كل حال طبع هذا الكتاب. طيب آخر طبع كتابا وذكر فيه ابن خلدون المؤرخ المعروف صاحب المقدمة أو المقدمة، فضمه، وقد نص على أنه يعتمد على ما ضبط عليه. فكله في ذلك هذا مقصود أم ليس مقصودا؟ قال بل مقصود. قلت إذن فالمغاربة يعتمدون فيما هذا نسبته الفتح كسحنون وخلدون وزيدون وما شابه ذلك. فعلى كل حال تنبه هذا، هناك كتب مؤلفة في إعجام الأسماء وضبطها، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يعتني بكتب الرجال. هذا هو الألتلف أو المؤتلف والمختلف لهذا الكتب، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، ثم ذكر تصنيف العسكري في ذلك، وقد مر معنا شبيه من هذا الباب في المصحف، وأيضا يدخل هذا الباب فيما يتعلق بالمهمل. ثم ذكر نوعا ثالثا في هذا الباب فقال وإن اتفقت الأسماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث في هذا الباب، وهو قوله وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. ينبغي أن تعلم أن الحافظ ابن حجر فيما ظهر لي والله أعلم على أكثرها على أخفها غموضا، فالمتشابه أقل غموضا، ثم يأتي دونه المؤتلف و المؤتلف والمختلف، ثم أشد من هذا ما يتعلق بالمتشابه. وحقيقته أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، وتختلف أسماء الآباء نطقا مع اختلافها خطا، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، فالثاني فريابي والأول نيسابوري، فيقع الاختلاف في أسماء الآباء بحيث يحصل فيها شيء من الائتلاف أيضا والاختلاف. وهذا النوع سمى بالمتشابه. وهذه الأنواع كما ذكرنا سابقا متداخلة، فيها الإهمال والإبهام، لكن ما يحل هذا المقام إلا الرجوع إلى الأئمة الأعلام وما نصوا عليه مع كثرة المبارسة والدراسة والنظر في كتب الجرح والتعديل وضبط الرواة. ولا أقل من أن يأخذ طالب العلم إذا أراد أن يضبط اسم رجل أن ينظر في بعض كتب الشروح ليستريح منها، وهذا يرفع الاشتباه في الأسماء. وصنفت في هذه الأنواع كلها التي تقدمت كتبا أو كتب، ف من كتب المتفق والمفترق كتاب الحافظ الخطيب البغدادي وهو مطبوع وقد تعقبه ابن الصلاح في شيء منه، وأيضا في المؤتلف والمختلف فهو داخل فيه، والمشتبه من أهم كتاب من أهم كتبه، تلخيص المتشابه في الرسم في المؤتلف والمختلف، تلخيص المتشابه في الرسم، وأيضا تالي تلخيص المتشابه وهما للحافظ الخطيب البغدادي أيضا. ومن المشتبه كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر، وهو مطبوع أيضا في 4 مجلدات، وهو كتاب نفيس جدا على ما وصفه السخاوي، وقد أتى فيه بتحريرات بالغة، وزاد فيه على ما ذكره من قبله. ثم إن من أهم مميزات هذا الكتاب، بل هو الميزة التي قل أن يشركه فيها كتاب، أن تظل الذي يفتح طالب العلم، وهو ما سبق أن ذكرته لك سابقا من قوله بفتح أوله بكسر ثاني وما شابه ذلك. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة. وهذا كله أيضا داخل في المشتبه، مثل كما مثلوا عليه محمد بن عبد الله المخرمي، فهو بالميم وكسر الراء، عفوا المخرمي، وهو هنا بضم الميم وكسر الراء المشددة، وهذا مشهور. وهناك محمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء المعجمة، وهذا وإن كانت له رواية عن الشافعي إلا أنه غير مشهور. ويقع هذا في كثير من كتب الرواة أو الرجال والجرح والتعديل. ثم قال الحافظ رحمه الله: ويركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. فهنا يقول بأنه يركب منه، أي مما تقدم من الأنواع هذه وما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في حرف أو حرفين. فعندك مثلا محمد بن سنان مع محمد بن سيار، محمد بن حنين محمد بن جير، قلوا الله بن زيد مع عبد بن ذهبي رحمه الله تعالى أيضا كلام في هذا الموضع فيما يتعلق بمعرفة المؤتلف والمختلف والمشتبه في كتابه المضاه وفي غيرها به رحمه الله تعالى. فالأنواع التي ذكرنا سابقا متعلقة بالأسماء والرواة هي على 3 أنواع: أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، ويختلف الآباء أو العكس، فهذا هو المتشابه، وهو كما قلت لك أصعبها وأدقها. ومنها أن تتفق الأسماء في الخط وتختلف في النطق، وهذا هو المؤتلف والمختلف. ومنها أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، وقد تتفق في الكنى أيضا ولكن تختلف أشخاصهم، وهذا هو المتفق والمفترق. وكل هذا لا يحصل إلا بالممارسة والدراسة. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى خاتما كتابه هذا، خاتمة ولكنها تعدل الكتاب كله، فليست خاتمة نسأل الله حسنها معقبة بالدعاء ثم تنتهي، بل في هذه الخاتمة ذكر أهم مراحل هذا العلم، وهي لأن ذاك الذي تقدم القاض، وهنا عندما تأتي الدراسة والممارسة وما يتعلق بالجرح والتعديل وطبقات الرواة ما شابه ذلك. قال رحمه ثم فقال رحمه الله تعالى خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. يعني يقول الحافظ رحمه الله تعالى لأن من المهم على المعتني بطلب الحديث وأن يتوغل فيه وأن لا يجد فيه وعورة أن يعتني بهذه الأنواع أو أن يعتني بهذا الفن، أن يعتني بهذا الفن وهو معرفة طبقات الرواح. وذكر لنا في هذا أنواعا، قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواح، هذا هو النوع الأول مما يتعلق بمعرفتهم. وطبقات الرواح يقول الحافظ في النزهة: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. ولم يشترط رحمه الله تعالى هنا تقدما أو تأخرا وملازمة وغير ملازمة، لأنهم يعدون هذا اقتران. فضابط الطبقة الواحدة أن يشتركوا في السن وإن تفاوتوا شيئا ما، وأن يشتركوا أيضا في المشايخ. ولهذا قال رحمه الله: وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في الطبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. وهكذا إذا نظرت في جماعة من الصحابة أو جماعات من التابعين، فإنك تجد هذا المعنى ظاهرا. ومعرفة الطبقات يؤمنك مما سبق، وهو أنك تأمن من الوقوع في الخلط بسبب التشابه. فإذا تبين لك الطبقة استطعت أن تميز، لأن بعضهم يختلف في الطبقة، فلا يشكل عليك هذا لأنه ليس من طبقته. والحظ مثل الذي أميته لفصل في عبد الكريم الجزري مع عبد الكريم ابن أبي المخارق، فقد يأتي عبد الكريم، وهذا مر شيء من في المهمل. ومنها أيضا أن الطبقات مهمة جدا في معرفة سماع الرواة بعضهم من بعض، ووقوع الانقطاع بينهم، كما مر معنا في باب المنقطع. قلنا بأن الحافظ أحال إلى معرفة التواريخ، وذكرنا بعض ما يتعلق بهذا الباب وبعض الآثار الدالة عليه. فهذا ما يتعلق بالطبقات. وعلم الطبقات علم مستقل، وعلم الطبقات علم مستقل، له كتب، له تعاريف، له اصطلاحات، بإمكان طالب العلم أن يرجع على الأقل إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه أو في مقدمة كتابه تقريب التهذيب. وقد ذكر فائدة هذا، لأنه الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، وكذلك الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في فائدة معرفة الطبقات. وكذلك قال بعد ذلك: ومواليدهم ووفياتهم. وهذا أيضا نوع مهم لا يقل عن معرفة الطبقة، لأن معرفة الانقطاع الواقع بين الرواة إنما تعرف باعتبار التاريخ وتاريخ الميلاد وتاريخ تاريخ الوفاة، وكم أدرك هذا الراوي من عمر شيخه إن كان شيخا له، وربما لم يتتلمذ عليه أصلا وما شابه ذلك. فإن هذا كله راجع أيضا إلى معرفة الميلاد ومعرفة الوفاة. ولهذا يذكرون مثلا من الانقطاع ما يقولون: إن فلانا أدرك من السن ما لا يؤهل السماء وما لا يؤهله للقي، وبعضهم ما لا يؤهله للمعاصرة. فلا بد من معرفة هذا. وقد اعتنى الحفاظ ببيان هذا في جميع كتبهم التي صنفوها فيما يتعلق بالرواة. فالأئمة رحمهم الله تعالى صنفوا هذه الكتب وذكروا فيها مواليد هؤلاء الرواة، وذكروا فيها وفيات هؤلاء الرواة، فيما يزيل الإشكال ويبين الإعلام إن وجد. هذا أمر ظاهر. وكذلك ذكر ما يتعلق ببلدانهم وأوطانهم التي ولدوا فيها، سكنوا فيها أو ارتحلوا إليها ونزلوها، وهكذا ترتفع الجهالة بحال هذا الراوي، بحال هذا الراوي، وبمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء ببعضهم البعض كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. وهكذا معرفة من يدلس في الرواة، فإذا عرفت أن هذا الراوي لم يدخل هذه البلد مع أنه معاصر وقد يتأتى له اللقاء، عرفت أن هذا النوع يدخل في مسألة التدليس أو مسألة المرسل الخفي كما مر معنا ذكر ذلك. ثم ختم الحافظ رحمه الله تعالى هذا المبحث المتعلق بهم، يعني متعلق بوفياتهم، متى توفي، متى ولد، ونحن لن نضرب أمثلة على هذا الباب لأن هذا كثير جدا، كل العلم قائم عليه. قال وأحوالهم، ما هي أحوالهم؟ من جهة ما يتعلق بالرواية، ليست من جهة حياتهم وتأريخ وكيف كانوا يدخلون ويخرجون، لا. فقال تعديلا، وهذا التعديل هو الذي يجمعون فيه بين ضبط الراوي وعدالته، لأنهم يستخلصون من قولهم عدالة الراوي وصفا يجمع الأمرين، يجمع ضبط الراوي ويجمع عدالته. فيقولون مثلا ثقة صدوق، فإن قولهم ثقة صدوق راجع إلى أي شيء؟ إلى العدالة وإلى الضبط. هذا خلاصة ما يذكرونه. فلا يمكن أن يكون ثقة من جهة ضبطه وتنفك عنه العدالة، لا، الثقة مركبة من الأمرين. فقال تعديلا وتجريحا. وتقدم معنا في الدروس الماضية الأسباب الموجبة للطعن في الراوي، يعني في رد الحديث، وهذه الأسباب ذكرناها على ما ذكرها الحافظ ابن حجر مفصلة، وأنها من أسباب رد الحديث. توصف بين هذين الأمرين الجهالة، فقال وجهالة. لماذا؟ لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف في شيء من ذلك. فإذا عرفت عدالته كان عدلا، ثقة، ضابطا، إماما، جبلا، كل هذه الأوصاف التي ستأتي معنا قاتل الدين، أو كان مجروحا بسبب فسقه أو ما أشبه ذلك من الكذب وما مر معنا من أسباب الطعن في الراوي بسبب فعلته. وإما أن يتردد الأمر عندنا فلا ندري هل هو عدل أو هو فاسق، فهذا هو الذي يقال فيه مجهول. والجهالة تقدم الكلام عليها وعلى ضبطها على مقتضى كلام الحافظ، وليقع في النجوة قبل نسبها لما وضع، وحصرناها في عشرة وتدمحها فصلا. فإن قلت لماذا أعادها؟ فأعادها لأنه سيذكر مراتب الجرح وسيذكر مراتب التعديل، وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عليه في المحاضرة القادمة في الغد إن شاء الله تعالى، وسنختم به الكتاب. سأحاول أن ألخص لكم مراتب الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك يعني ما يتعلق بأشياء تكميلية يذكرها رحمه الله تعالى، نعلق عليها على مقتضى ما ذكرها رحمه الله تعالى في هذه النخبة. أسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم، وولي ذلك والقادر عليه، فعسى الله أن يمن علينا غدا بختمها مع شيء من التلخيص للجرح والألفاظ أو مراتب الجرح والتعديل والتعديل التي ذكرها الحافظ ابن حجر، وما قد يعني يحتاج إليه من قواعد الجرح والتعديل على مقتضى الجرح والتعديل أو مقتضى مراتب الجرح والتعديل. أنا إن شاء الله كما ذكرت لكم ما سنحاول إجماله في الدرس القادم، ولكنني أكرر إياكم ثم إياكم أن تستصعبوا هذا العلم، فإنكم إن استصعبتموه واستثقلتموه تركتموه، وليس لكم أن تفعلوا ذلك، ولكن وطنوا أنفسكم على أنكم لا تصلون إليه إلا بعد مراحل تأخذون منها حظا بعد حظ. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نحاوركم فيما يتعلق بمذاكرة الكتاب مع أو اعتادت الصنمون. أنا سعى المقحم من الآن أنكم تتقاسمون إلى مجموعات رجالا ونساء، وتقومون بتلخيص هذه الدروس بذكر أهمها، ثم أراجع هذه المذكرات التي ستلخصونها يعني الدروس، فكل مجموعة تأخذوا لها درسا وتقوم بتلخيصه وتحذف ما قد يكون مكان ذا أهمية، ثم أطلع على الملخص وأزيد فيه بعض الحواشي التي يحتاج إليها. فإن ارتأيتم ذلك حسنا بدأتم فيه وشرعتم وأبلغتموني، وربما بعضكم يعني يستغرب عدم تصحيح باقي المواد، لأنني أرسلت لكم نتائج الثلاثة الأصول كما هو معروف، والإجازة المتعلقة بكتاب الثلاثة الأصول، وكان لي غرض في هذا، ولعل الله عز وجل قد أظهره، لأنني ما أردت أن أشغل نفسي بأن أصحح قدر 200 أو 250 طالب حضروا القواعد الأربع ثم أفتش عنهم في نخبة أجل. فالذي يستمر معنا في دراسة المعهد، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نحن الآن بدرس الغد إن شاء الله نكون قد قطعنا نصف الطريق مع الانقطاع الذي كان فوق إرادتنا، والحمد لله على كل حال. فيبقى 5 كتب وبعضها أصغر من بعض، وبعضها لا يحتاج إلى كثير كلام وتعليق، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نقرأ ما تيسر من كلام شيخنا ووالدنا العلامة أحمد الحياة أمين. وهذا الكتاب مما يرغبني فيه أيضا أنه اجتمعت لي فيه أنواع من الرواية التي يذكرها علماء المصطلح، فقد ناولني الشيخ هذه النسخة، نسخة المورد العذب الزلال، وكتب لي على هذه النسخة إهداء خاصا مستقلا، وجمع لي فيها بالإجازة والإذن بروايته، فالحمد لله على توفيقه. وأنا أكلمكم بهذا وأنظر إلى خط شيخنا عليه رحمة الله ومغفرته، والذي كان في تاريخ 3/1 عام 27 و400 ألف. قال رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف في الفروع فلا يتفرق. أظن إلى هنا إلى قوله في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن أبي بكر سأل أنس بن مالك رضي الله عنهما وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد انتهينا من هذا الفصل، معذرة. قال رحمه الله لكم يعني شككت في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن في الأدلة من السنة على منع الاختلاف على منع الاختلاف وذمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم أو اختلافهم الوجهين، طبعا كثرتي واختلافي على أنبيائهم. قال الحافظ ابن رجب: هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب بن رحمه وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجاه من رواية ذكرت الآن بارك الله فيكم حتى لا يفوتني، فإن هذه الفوائد يعني الدروس ارتجالية وتحضر طالب العلم أشياء. الذين يعتنون بالرواية ما هو عن مالك وقع بين اثنين يسميان بعبد الرحمن بن القاسم. فعبد الرحمن بن القاسم تلميذه الذي هو الراوي عنه، وهو يروي عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي. تنظر هذا وتتأمله، كما وقع له أيضا شيء من هذا في بعض تلاميذه وشيوخه. قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ ابن رجب هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجاه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشاهد منه النهي عن الاختلاف، وهنا يعتبر نهيا شرعيا يعارضه ما أخبر الله عز وجل عنه من وقوع الاختلاف قدرا، كقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ففي هذه الآية والحديث إخبار عن الاختلاف الكوني القدري، ومن التحذير من الاختلاف حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جخضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الأبو حكم من سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تكون شيئا، تصحب لله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفوقة. وروى أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بخمسة: بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، ومن ادعى بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، وإن صام وصلى زعم أنه مسلم. وروى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد بن حبان في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، أفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحارقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وأبو داود مثل حديث معاوية رضي حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في الافتراق افترقت اليهود إلى 72 فرقة، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال الألباني في الصحيحة قلت وفيه نظر، فإن محمد بن عمرو لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة وهو حسن الحديث. أما قول التوثري عن محمد بن عمرو إنه لا يحتج به إذا لم يتابع فهو من مغالطاته. قال في عون المعبود قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي شرح هذا الحديث كتابا قال فيه قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقرير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. انتهى كلامه رحمه الله، ونقف على هذا لأنه مدخل الفصل، ولكن أنبه من باب الفائدة لكم حتى لا أنساها فيما بعد، أن ما جرى عليه كلام بعض أهل العلم من قولهم وافقه الذهبي فيه ما فيه، وأنه اصطلاح ليس بجيد بل هو خطأ، وقد نبه عليه شيخنا العلامة مقبل رحمه الله تعالى في أول كتابه تحقيق الإلزامات والتتبع، وكذلك نبه عليه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتابه المقترح في أسئلة المصطلح تراجعون الإلزامات والتتبع، لأنه قد بين علل الغلط الواقع في هذا البيت الباب. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ذكر الحافظ ابن حجر الصيغة الثالثة من صيغ الأداء وهي قرئ عليه وأنا أسمعه، ثم ذكر أن الثالث أيضا لمن قرأ بنفسه، فكيف يكون قرأ بنفسه وهو أصلا لم يقرأ على الشيخ بل كان يستمع لمن يقرأ على الشيخ كما وضحتم في قصة الإمام في قصة أبنائي عن شيخه الحارث بن مسيح. لم أعد ما قلت، لأنه إنما على في هذا الباب من سمع وغيره، من سمع وغيره يقرأ. هذا الذي ذكرنا عليه قول يعني أو صنيع الحارث أو صنيع الإمام النسائي أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بروايته عن شيخه الحارث ابن مسكين، حارث ابن مسكين، فإنهم ذكروا هذا الموضع أو ذكروا هذا، ذكروا في الشروح هذا الذي ذكرناه، لكن في الحقيقة أنا ربما لم أستوعب ما ذكره أخي السائل من كلامه. ثم أيضا يعني قبل أن أختم الجواب، قبل أن أختم الجواب على هذا السؤال، ونبه على بالنسبة للدروس التي يعني ألقيها أنه قد يحصل لي سبق لسان أو عجلة في الكلام، لأنني لا أكتب ما ألقي كما قد يفعله يعني بعض إخواننا وفقهم الله، ولا غضاضة عندي في ذلك كله، أنه إذا حصل خطأ أو شهو أو غلط أو ما شابه ذلك أن يصلح أو يعدل أو يبين في موضعه ومناسبته. فإن كان الأخ يعني ينقل هذا عن موضع معين يكتبه كاملا فيما ذكرته من الشرح، والإخوة وفقهم الله وجزاهم الله خيرا يقومون بتفريغ الدروس، ونطلع عليه إن شاء الله بما يناسبه. وأنا أحاول في الحقيقة أن أستذكر شيئا من ما ذكره في الموضوع الذي هو ما يتناسب مع ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب أين وصلنا؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. يقول حفظكم الله وإياكم، ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ هذا قد تكلمنا عنه، وأنه قد تتداخل فيه الاصطلاحات الخاصة ب بعض أهل العلم. المرفوع عرفنا أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يزيد هم وإلى آخره. هذا المرفوع وأسند. وأما يعني المسند وهو نوع آخر، قالوا ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ارتضاه الحافظ الذهبي. والمسند عند طائفة من العلماء هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال كما قرره ورجحه الحافظ ابن حجر. ومنهم من لا يفرق كأبي عمر بن عبد البر. فعندنا المسند والمرفوع والمتصل، ستفرق بينها، سيكون التفريق أوضح إذا ذكرناها الثلاثة معا. انتبهوا معي، عندنا المسند، وعندنا يعني ما روي بسند ظاهره الاتصال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفوع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وعند متصل ما صلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتصل ينظر فيه إلى الإسناد، والمرفوع ينظر فيه إلى المتن، والمسند ينظر فيه إلى الاثنين معا، إلى السند وإلى المتن. يقول من المعلوم أن أهل الحديث يقبلون رواية المبتدع إذا لم تكن بدعته مكفرة، هذا واحد، ولم يكن داعية لها. لا تقل هذا، لأن لها الظاهر أنه يعود على الضمير، هذا يعود على المكفرة، هذا ظاهر لأنه أقرب مذكور، لكن نتأول لك بأنك قصدت بدعته والتي لا تكون مكفرة. أما الأول مكفرة دعا أو لم يدعو. قال وقد استشكل علي، الصواب أشكل علي، ما قرأت في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث رقم 16917 من المجلد الأول، كذا كتب الرقم، أدري اسمه، صاد 23500، الذي في المسند ما نصه معبد بن الجهني على أنه أول من تكلم في القدر، ولكنه ثقة وثقه ابن معين، وقال ابن أبي حاتم كان صدوقا في الحديث. وكما لا يخفى عليكم أن السلف كفروا قدرية الأوائل الذين نفوا العلم والكتاب كمعبد وغيره، كما سئل الإمام أحمد عن من قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم، إذا قال الله جل وعز لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله عز وجل كافر، أخرجه الخلال في السنة. وذكرنا أيضا في شرح منظومة اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام على معبد الجهني، وأن الإجماع منعقد على تكفير هذه الطبقة. وفي الحقيقة أنه يعني لا يحضرني إسناد قائم احتج به أو احتج فيه بحديث معبد الجهني. فينبغي النظر في هذا نظرا مستقيما، أنه محتج بمعبد الجهني، لا بد من النظر في هذا نظرا مستقلا، فإنني لا يحضرني شيء في هذا الآن. يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا السؤال طبعا يحتاج إلى تحقيق وتحرير، حتى في مسألة توثيق ابن معين وما ذكره أخونا وفقه الله في السؤال، لأن بعض الأئمة ربما وثقوا بعض هؤلاء في زمن معين قبل ظهور بدعتهم، الله أعلم أو ظهور بدعتهم لهم، الله أعلم بهذا الحال. يقول شيخنا بارك الله فيك وفيكم بارك الله فيما يختص مسألة السابق واللاحق، ذكرت مثالا من البخاري أنه سمع من شيخ هذا البخاري وعاد الشيخ البخاري وسمع آخر من هذا الشيخ، وذكرت مثالا آخر عكست فيه الأمر، هل السابق واللاحق والسماع من الشيخ وموت ذلك التلميذ ويسمع آخر من هذا الشيخ السابق الذي مات واللاحق الأخير ما فهمت شيئا. حبذا أن الإخوة الذين يستشكلون شيئا مما ألقيه أن يأتوا بالنص كاملا يبين ذلك. فشرحنا هذا بتفصيل وذكرت لكم رقم الحديث على مثاله. وكما قلت إن كان حصل قلنا فيه من أخير الحمد لله نحن نتذاكر معكم ونستفيد منكم جزاكم الله خيرا. يقول السؤال الثاني أن الحافظ ابن حجر الحافظ تكتب بالعصا المشالة ذكر المسند وقال ظاهر الاتصال يعني الانقطاع الخفيف في التدليس والإرسال الخفيف على هذا يدخل في المسند عند أهل الحديث. نعم هذا الذي نص عليه هو نص عليه السخاوي ونص عليه غيرهم من أهل العلم. يقول هل اسم محمد بن عبد الله المخرمي أو المخرمي من باب المؤتلف والمختلف من باب المتشابه؟ لا المؤتلف والمختلف. قولكم عدله فلان هل يدخل فيه العدالة والضبط؟ نعم لابد أن يجتمع فيه. إذا قالوا عدل أو قالوا ضابط فإنهم يعنون اجتماع الأمرين أو قالوا ثقة أو قالوا صدوق يعنون اجتماع الأمرين لا ينفك أحدهما عن الآخر. يقول الصح أن نقول المحدثين تعاقوا عن المرسل لأن طبقة أتباع التابعين يغلب عليها الثقة عملا بحديث خير القرون الحديث خير الناس قرني جزاكم الله خيرا. لا الصحيح من أقوال العلماء أن المرسل ليس بحجة ونحن نضع بعضنا عن أفضل كثيرة. فمثلا الحافظ بن عبد الهادي صنف كتابا في المراسيل وذكر 32 حجة للقائلين من النظر من العقل والنقل من النظر والأثر في القائلين بأن المرسل حجة وناقشهم في بعض المواضع وختم البحث بأنه ليس بحجة. والحافظ العلائي في كتاب التحصيل في المراسيل له كلام نحو هذا وكلهم يدورون على كلام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالكلام على المرسل. والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم. أقول متى يكون المزيد في متصل الأسانيد علة للحديث؟ إذا كان هذا المزيد ضعيفا أو اضطرب الراوي فيه وما أشبه ذلك هذه علل يدركونها لأنها داخلة في زيادات في الزيادات من الثقات. يقول ذكر الحافظ في النزهة أن الحديث المنقطع هو الذي يكون بسقوط 2 أو أكثر غير متواليين وكذا إن سقط واحد فقط فهل يشترط في سقوط الواحد هذا ألا يكون من مبادئ السند ليخرج تعريف؟ لا يشترط هذا لأنهم يشترطون في المعلق أن يحذفه إلى قائله يحذف السند كاملا ما عدا هذا فإنه منقطع في أي طبقة من الطبقات. هذه طيب هذا ليس فيه سؤال. طيب وهذا يقول أحد الإخوة أرسل محاولة تخريج حديث في سنن أبي داود فهل أرسله لكم؟ نعم على الرفض والسعة أنظره وأستفيد منه وأراجع فيه ما يحتاج إلى مراجعة. وهذا الذي العزم أن نفعله إن شاء الله بعد أن ننتهي من متن النخبة. وما زلت أكرر عليكم إن نشدتم لمسألة التلخيص وبعد ذلك نراجع حتى ونحن مستمرون في الدراسة أو في الاختبار للاستفادة من هذا. فالمهم هو أن نفهم. ما شاء الله هذا سؤال أنت أرسلته إلى هنا؟ لا هنا لا أعرف كيف أحفظ هذا الملف ولكن أرسله لي عبر البريد بارك الله فيكم حتى عبر بريد الشبكة يعني شبكة إمام دار الهجرة. هذا يطلب مزيد توضيح في أنواع العلو إن شاء الله تعالى في وقت لاحق سأوضحها أو أن تكون في المذاكرة والملخص الذي سيفعل على مثابة أو طريقة حاشية على هذه النقبة. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.